طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والبركة، وأن يهدينا ويسددنا ويغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والصون والعون والعافية. بالنسبة لهذا الموضوع، هو موضوع والله يتردد في النفس في هذه الأيام، وهو موضوع شريف، يعني يمكن أن يكون مدخله قول الله سبحانه وتعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وتحديدا يعني قول الله سبحانه وتعالى بالغيب. ومن المعلوم أن كلمة بالغيب هذه متكررة في القرآن، متعلقة بأكثر من معنى أو مرتبطة بأكثر من عمل. فأشهر عمل مرتبط به كلمة بالغيب ما هو؟ الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب، أليس كذلك؟ وكذلك إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لكن هنا في سورة الحديد ارتبطت كلمة بالغيب، ارتبطت بعمل نصرة الله ورسوله، ارتبطت بعمل نصرة الله ورسوله، فهم ينصرون الله ورسوله بالغيب. كما أن أولئك، أو كما أن ذلك العمل الذي هو الإيمان ارتبط بكلمة الغيب. طبعا يؤمنون بالغيب واضحة، صح ولا لا؟ طب ما معنى ينصرون الله ورسوله بالغيب؟ يعني كما قال أو روي عن بعض ابن عباس الله تعالى عنه، هو المعنى الشائع عند المفسرين: ينصرونه ولا يرونه. يعني هم ينصرون الله ورسوله بناء على ما يؤمنون من صحة هذا الطريق، ومن صحة ما يعملون، ومن صحة ما يبذلون، ومن تصديقهم بلقاء الله، ومن تصديقهم بأن هذا دين الله، ومن تصديقهم بأن الله لا يضيع أجر الباذلين، ومن يبذل في سبيله، ومن يقتل في سبيله، ومن وبناء على هذا التصديق الغيبي الذي هو مهما بلغ فهو ليس مبنيا على معاينة ولا مبنيا على عين يقين، وإنما هو مبني على إيمان بالغيب. فهم يبذلون أعلى شيء وأغلى شيء الذي هو الأرواح، ويعرضونها للتلف والخطر، والمستند في ذلك هو إيمان غيب. ما في شيء مستمسك، ما في يعني مثلا لو قاتل شخص في سبيل الغنائم، جاء جيش وهو يعلم أنه سيقاتل هنا وسينتصر على هؤلاء مثلا الضعفاء، داهم قرية ولا قافلة ولا شيء، لأخذ الغنائم. هنا أنت تقاتل، تعرف ليش تقاتل، وممكن حتى تكون رأيت الغنائم بعينيك، وأنت رأي قوتك وتعرف أنك أنت تقاتل لأنك ستحوز هذه الغنائم، نقطة وانتهينا. يعني حتى أنك لثقتك بقوتك ومعرفتك بالأمامك وكذا، أنه كأنها عين يقين يعني. بينما أنت تنصر الله ورسوله، سواء طبعا نصرة الله ورسوله اسم عام يدخل فيه بالحجة والبيان، ويدخل فيه بالسنان، وإن كان سياق الآية يعني وذكر الحديد فيها وكذا يعني قد يكون فيه أولوية أو ترجيح أو اعتبارا أعلى لقضية النصر بالسنان، قد يكون الله أعلم. فنقول هنا أنت تدخل في مثل ذلك باعتبار أتكلم أهل الإيمان على مر التاريخ، ثم يكون المحفز لك هو معنى غيبي لم تره، وإنما تؤمن به وتصدقه، تصدق به. وهذا يقودنا إلى حتى أساس معنى يؤمنون بالغيب، أنه ما هي نسبة اليقين الذي يكون عليه من يؤمن بالغيب. وهذا يقود أيضا إلى قضية أنه هل اليقين شيء واحد أم أن اليقين درجات. هنا يأتي كلام كثير من الأئمة، من المتقدمين، من المفسرين، من التابعين وغيرهم، لما يذكروا حين يذكرون قول الله سبحانه وتعالى، قول إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي قالوا ليزداد يقيني. يعني فاليقين يزداد. ومن أظهر صور ازدياد اليقين انتقال الموقن من علم اليقين إلى عين اليقين، لا شك أن هذا زيادة في اليقين، وانتقاله من عين اليقين إلى حق اليقين كذلك هذا زيادة في اليقين. طيب، الآن ننتقل إلى شيء آخر ثم نعود إلى أساس الفكرة. الآن كونك تؤمن بالغيب وتصل في هذا إلى علم اليقين، طبعا أنتم تعلمون أن هناك قدرا من اليقين لا يدخل الإنسان الجنة إلا به، اللي هو ما يناقض إيش؟ الشك. يعني لا يدخل الجنة من يشك في الله أو في رسوله أو في الإسلام أو في القرآن، ليس كذلك؟ هذا قدر محكم ومجمع عليه، الشك. جيد. طيب، إذن هناك قدر من اليقين واجب يجب أن يكون الإنسان عليه حتى يدخل الجنة، حتى يكون مسلما، وهذا بلا شك هو أصلا مقتضى كلمة أشهد. مقتضى كلمة أشهد، يعني أشهد هذه ما تأتي باعتبار يعني أن الإنسان يتوقع، وإنما أشهد تأتي باعتبار علم، علم مبني، يعني علم واضح يقيني يشهد الإنسان به ويقطع. طيب، احنا نقول الآن في قدر معين من اليقين لابد أن يكون عند كل مسلم حتى يكون مسلما. هذا القدر من اليقين لو اعتبرناه الآن القدر المتدني من اليقين واسمه يقين، هذا القدر نظرا لكون هذا اليقين يقينا بالغيب فهو قدر قابل للتشكيك. لا أقصد التشكيك الآن باعتبار الاصطلاحي الذي يستقر فيه قضية عدم اليقين، وإنما قدر قابل للمنازعة يعني الخواطر والوساوس وما إلى ذلك. ومن هنا تأتي كل الأحاديث التي وردت في الوساوس العقدية، والأحاديث التي جاءت فيها أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه أن يتكلم به من أن يتكلم به، هذه كلها ليست في وساوس الطهارة ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا شيء، كلها وساوس عقيدة. جيد. وكذلك هذه طبعا أصح رواية اللي هي في صحيح مسلم، وغيرها اللي هي في لأن يكون حممة، إن أحدنا يجد ما لو أن يكون حممة أحب إليه من أن يتحدث به، فقال الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي صحيح مسلم أوجدتم ذلك أو قد وجدت ذلك، قال ذاك صريح الإيمان، وفي رواية تلك محض الإيمان. الآن لو كان الإنسان يؤمن بالإسلام، يؤمن بالله، يؤمن بالجنة، يؤمن بالآخرة، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا مبنيا على عين اليقين، هل يمكن أن يكون هناك مساحة للتشكيك أو الوسوسة الشيطانية؟ لا يمكن، لا يمكن. بمعنى لا يمكن أن يأتي إنسان يوم الآخر ويرى الجنة والنار ثم يقال يأتيه الشيطان فيوسوس له، أو يرى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ثم يشك بعد ذلك في وجود الله. ما انتهى عين اليقين، انتهى يعني خلاص، ما عاد بقي مجال للإيمان بالغيب، ما في مجال. أنت الآن ما تقول أنا الآن أؤمن بأنه سيحصل كذا من باب أنك تؤمن إيمانا غيبيا، لا، أنت الآن تستجيب لدواعي الحس. جيد. مثل ما أنه إنسان يخرج الآن يشاهد السماء فيقول الآن ليل، تهينا، ما في مجال. إذا في أحد قال والله أنا ما أعرف إحنا الآن الليل هذا، نقول له تمام، الله يعطيك العافية، يشفيك يا رب، يرفع عنك الضر الذي نزل بك، أنت لست من الأسوياء ولا من العقلاء، انتهينا. ولذلك تعلمون كل الطغاة والمجرمين والمنافقين وإلى آخره لما يأتون يوم القيامة كلهم يؤمنون. اللي هو إيش الآيات؟ رب، سواء رب رجعون هذه في عند الموت أو حتى في الآخرة. لا لا لا، طبعا هذه كذلك قبل هذه في الانتقال، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ما كنا به، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى آخره من الآيات. ثم يقول الله ولو ردوا لعادوا ما نهوا عنه. طيب، هذا القدر الذي هو الإيمان بالغيب، هذا، وهذه النقطة جوهرية مهمة وعملية، هذا القدر هو تكليف. يعني أنت مكلف أن تؤمن، يعني هو هذا، ترى هذا الإيمان ليس أنه هو شيء بدهي، ترى يعني ما هو أنه، نعم الله جعل فطرة في الإنسان، لكن هذه الفطرة قابل أنها تنحرف، وقابل أنها، تعرفوا كل مولود يجعل الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، غير انه في شياطين، غير انه في شبهات. ففي قدر هو عبارة عن تكليف بالإيمان، فأنت مكلف أن تؤمن. جيد. طيب ما صورة هذا التكليف عمليا؟ يعني كيف يتمثل هذا التكليف عمليا؟ يتمثل هذا التكليف عمليا في دفع ما يشككك، في حتى في تطلب زيادة الإيمان، في تطلب زيادة اليقين، في التفكر في آيات الله. هذا كله داخل تحت معنى التكليف بالإيمان، سواء كان تكليفا يصل إلى الوجوب أو إلى الاستحباب، لكن هو في الأخير داخل تحت اسم الأمر الذي يطلب من الإنسان أن يعمله، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، ليس كذلك؟ وأن يقرأ في كتاب الله ليزداد إيمانه، وأن يتدبر في ما أودع الله في هذا الكتاب من الأمور العظيمة التي تدل على أنه من عند الله وإلى آخره. صح ولا لا؟ طيب الآن كنت أنا أذكر الحديث اللي هو أي العمل أفضل؟ قال إيش أول شيء؟ إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. فيعني هو ما يصلح أن تتجاوز رقم واحد، يعني لما تجي تقول أي العمل أفضل تروح جهاد في سبيل الله، باعتبار أنك خلاص مؤمن بالله ورسوله، وأنه هذا يعني لا، بس هو أفضل شيء، هو أفضل عمل، هو أفضل ما يمكن أن يعمله الإنسان هو أن يكون مؤمنا وأن يؤمن بالله ورسوله. جيد؟ طيب الآن هذا كله اسمه إيمان بالغيب، لأنك لم ترى ما آمنت به، لم ترى الله سبحانه وتعالى، ولم ترى الدار الآخرة التي تؤمن بها، وإنما أنت تؤمن تصديقا. بناء على ماذا؟ بناء على هذه الدلائل التي أودعها الله سبحانه وتعالى، دلائل النبوة، دلائل ربانية القرآن، ما أودع الله في نفسك من الفطرة، ما أودع الله في نفسك من العقل، الدلائل التي نصبها الله في الكون من أن الله حق وأن الله واحد، الأمور الإتقان التي تدل على عظمة الله وجلاله، وإلى آخره من الدلائل الكثيرة المتوزعة في أرجاء هذا فيما يمر عليه المؤمن في أرجاء حياته. الآن ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الآن صار القضية ليست مجرد أن تؤمن بأن الله حق وأن الآخرة حق، ويكون هذا إيمانا بالغيب بناء على هذه الدلائل، وأنت مكلف بهذا الإيمان وتدفع نفسك إليه، وإنما صار هناك أمر آخر ناتج عن الإيمان بالغيب، وهو الأمر المتعلق بما بعد الإيمان، وهو نصرة الله ورسوله. فنرجع إلى نفس الكلام، أنت تنصر الله ورسوله وتبذل الغالي النفيس في ذلك، وتؤثر طريق الله على طريق محبوبات النفس، وليس عندك مستمسكات إيمانية، ليس عندك مستمسكات عينية تدل على هذا الإيمان، وإنما عندك براهين وأدلة وحجج كلها تدخل تحت الإيمان بالغيب. فإيش قدر هذا الإيمان، وإيش قدر ما ينبغي أن يبذله المسلم ليحقق هذا الإيمان، وإيش انعكاس ثبات هذا الإيمان على الطريق؟ ثم بعد ذلك، هل تستطيع أن تنزل هذا الإيمان من قواعده العامة في القرآن إلى حالك الخاص؟ إلى حالك الخاص، يعني مثلا إيش حالك الخاص؟ خلينا نأخذ الآن في غير ينصرون الله ورسوله حتى تتضح القضية. الصبر على المصيبة. تاز؟ أنت الآن إنسان فقد ابنه، توفي ابنه، أنت الآن ليش تصبر؟ ليش تصبر من ناحية إيمانية؟ أيوة، تؤمن إنه إن شاء الله هؤلاء فرط لك الجنة وكذا، صح ولا لا؟ طيب الآن هل يمكن أن تنازع في هذا القدر لما تصاب بالمصيبة وحرارتها؟ هل يمكن أن تأتيك أشياء يعني تبعدك عن هذا الإيمان؟ يمكن، صح؟ أليس كذلك؟ طيب لما تدفع هذه الأشياء وترغم نفسك على الصبر، هو إيش هو هذا حقيقة؟ هو حقيقة إعادة نسبة الإيمان لتكون مرتفعة، فتواجه بها ما يمكن أن يعارضها من أي خواطر متعلقة بعدم الصبر. فهو في الحقيقة ليس مجرد ترويض للنفس لتصبر أو لا تصبر، بقدر ما هو رجوع إلى قضية التكليف الإيماني الذي بقدر ثباته في القلب ينعكس على الإنسان صبرا وثباتا واحتسابا. صح ولا لا؟ فهنا هل تستطيع في الحادثة المعينة المتعلقة بك أنت، فلان، محمد، عبد اللطيف، خالد، أحمد، أيا كان، أن تستحضر كل ما تؤمن به في هذه الحادثة المعينة لتتعامل معها تعامل من يوقن ويؤمن أن فيها هذا النص وفيها هذا النص وفيها هذا النص، فتتعامل معها تعامل الموقن، أم قد يغيب عنك شيء من هذا اليقين أو يخفت ضوءه فيخفت صبرك أو ما يجب أن تفعله بقدر خفوت هذا اليقين في قلبك؟ هذا الذي يحصل في الواقع، واضح؟ فبالتالي من هم أصبر الناس عند المصائب؟ هم أعلى الناس يقينا بدون شك، هم أعلى الناس يقينا. طيب إيش يقينا بماذا؟ أعلى الناس يقينا بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، بأساس الدين، بلقاء الله. طيب هذا الآن في الصبر، نأتي الآن لنصرة الله ورسوله. نأخذ مثال ذكره الله في القرآن، شوف ركزوا لأنه هذه نتيجة عملية، تمام؟ شوف كيف الله سبحانه وتعالى أبرز قضية اليقين وأن هي السبب. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين هم اللي ثبتوا؟ مين هم اللي قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ ومين هم اللي نزلوا كل ما يؤمنون به في هذه الحادثة المعينة واستطاعوا الصبر؟ أبرز الله فيهم صفة واحدة، ما هي؟ يظنون أنهم ملاقوا الله. وأنتم تعلمون أن يظنون هنا هي يوقنون. نسأل سؤال التفكر، هل استعمال لفظ يظنون لأنه إيمان بالغيب مع كونه يقينا قد يكون؟ واضح الفكرة؟ هو يقين لا شك. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يوقنون أنهم ملاقوا الله. لماذا استعمل التعبير بلفظ يظنون؟
أنه لم يصل مرحلة عين اليقين.
هل هو باعتبار أنه يقين مبني على رؤية ليس الظن الاصطلاحي، وإنما هو على الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب مهما بلغ ومهما ارتفع ومهما مهما مهما فهو دون عين اليقين؟ وهنا يأتي مثلا كلام ابن القيم اللي هو نحن أولى بالشك من إبراهيم، فيقول ما هو الشك المنسوب إلى إبراهيم ابن القيم؟ يقول هو التفاوت ما بين علم اليقين وعين اليقين، فعلم اليقين شك باعتبار عين اليقين لحجم المسافة بينهما. جيد. طبعا الحين بغض النظر عن آية لأنه فيها خلاف أصلا، مو الحديث نفسه، نقول احنا أولى بالشك لأنه فيه قولين، هل هناك قولان، هل نحن أولى بالشك من إبراهيم هو إثبات للشك أم نفي له؟ بغض النظر ما هو تفسير الشك، فمنهم من قال نحن أولى بالشك من إبراهيم هذا نفي للشك. أي أيوة هو لم يشك، ونحن لو كان شك فنحن أولى بالشك منه فهو لم يشك أصلا. حديث البخاري. فهل هذا قول في النفي مشهور عند العلماء؟ وقول آخر لا، أنه هو إثبات، ثم بعد الإثبات ما تفسير هذا الشك؟ ليش طبعا ليش دخل التفسير؟ مو بس ليس فقط لمقام إبراهيم عليه السلام وأنه إمام الحنفاء وكذا، ليس فقط لهذا المقام، وإنما للآية نفسها، لأنه أولم تؤمن قال بلى، انتهى. يعني الآية واضحة، أولم تؤمن قال بلى، يعني أثبت الله بشكل واضح أنه كان مؤمنا، انتهينا. يعني ما عاد في نقاش أنه هو لا لم يكن، انتهينا. ولكن ليطمئن قلبي، خص واضح السياق أن إبراهيم عليه السلام طلب هذا المعنى لطمأنينة القلب. طيب طمأنينة القلب هذه هي التي لم تكن متوفرة بسبب ماذا؟
عدم وجود عين المشاهدة،
بسبب عدم وجود عين اليقين. ولذلك على التفسير بقضية الشك اللي هو ليس هذا، يأتي قول ابن عباس لما كان يتناقش، نسيت مع من، أو لما سئل عن أرجى آية في كتاب الله، كان أظن المسؤول الثاني نسيت هو ابن عمر أو من، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أما ابن عباس فقال أرني كيف تحيي الموتى، أنه هذه أرجى آية في كتاب الله. أنه هذه أرجى آية في كتاب الله، أرني كيف تحيي الموتى، باعتبار أنه حتى إبراهيم عليه السلام طلب ما يطمئن قلبه، فإذا كان إبراهيم طلب ما يطمئن قلبه فمن باب أولى نحن، وهذه أرجى آية في كتاب الله، الخليل طلب أن يطمئن قلبه، فهمت الفكرة؟ فهذا مشهور عن ابن عباس أنه هذا أنه هذه أرجى آية في كتاب الله. جيد. طيب الآن ايش تفرعت انا قصه ابراهيم من ماذا؟ كان كنت اذكر شيء
من النصره
من نصره اه من لا من قصه طالوت قصه طالوت قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. احنا قلنا لماذا عبر يظنون؟ انا لم اجزم هذا, اقول خلي للبحث يعني قد يكون ذلك الله اعلم, بس الشاهد انه يظنون يوقنون. ايوه كان السياق انه اولئك الثله المؤمنه استطاعت ان تستدعي اليقين في ذلك المقام المعين في مجال نصرة الله ورسوله, وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله, والله سبحانه وتعالى أبرز لنا السبب الذي لأجله قالوا مثل ذلك, وهو أنهم يظنون أنهم ملاقوا الله. بمعنى حقيقة الثبات في ذلك المقام لم يكن لطول التدريب ولا لطول التجربة ولا لي حتى لا, وإنما يظنون أنهم ملاقوا الله. وفي الأخير هذا هو المعدن الأساسي الذي إذا وجد في الإنسان فهو الذي سيورث الثبات ويورث الصبر ويورث الإقدام إلى آخره. واضح؟ طيب الآن هذا مثال على ثلة مؤمنة نزلت مثل هذا المعنى على حالها الذي كانت عليه في سياق نصرة الله ودي نصرة دينه ورسله إلى آخره. السؤال, هل هذا انتهى؟ وهل يمكن للمؤمن في مثل هذا الزمن أن يستدعي النصوص الواضحة الغيبية على حال معين يسير عليه في نصرة الله ورسوله ويكون موقنا بذلك كما أيقن أولئك الذين تجاوزوا النهر وثبتوا في ذلك المقام, وإن لم يكن في يده مستمسكات أو أشياء يستطيع أن يقول إنها هي التي تدل على أنني أسير في الطريق الصحيح أو أنني أستحق أو أن هذا الطريق يستحق وأن أبذل فيه ما أبذل وإنما لأنني مؤمن, هل يمكن أن يكون ذلك كذلك؟ السؤال يعني هل هذا خاص بأولئك الذين اجتازوا النهر؟ هل هذا خاص بالذين مع الأنبياء عموما؟ في يعني خلينا نقول سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معه من الصحابة أو ما بعد ذلك, أو عفوا ما قبل ذلك وليس ما بعده, هل هو خاص بالأنبياء وأصحابهم أم يمكن أن يكون عاما؟ لا شك أنه يكون عاما, لا شك. طيب هنا نقطة, وهي أنه قد يكون ما كان عليه أولئك من اليقين قد يكون هو الأعلى عند الله من نفس العمل الذي ينصرنا به الله ورسوله. هي القضية الأساسية في هذا التصديق, هي القضية الأساسية في هذا اليقين والإيمان المستقر في القلوب والذي يبعث على مثل ذلك العمل. ولذلك هنا تجي منزلة الصديقية ويجي فضل أبو بكر الصديق ويجي إلى آخره من كل الأعمال الشريفة التي يمكن أن تنتج عن قضية استقرار الإيمان في القلوب والتصديق بها. وكما قلت قبل قليل في أن الإيمان تكليف, هل يمكن أن يكون كذلك من جملة التكليف؟ أنا ما أتكلم عن أصل الإيمان وإنما عن نصرة الله ورسوله. ها شوف, نصرة الله ورسوله الآن هي طبعا ما يكون يقينك في ما تعمله من نصرة الله ورسوله ثابتا إلا إذا كان يقينك بأصل الإيمان ثابتا, صح ولا لا؟ لأنه فرع ما يمكن أن ينفك عن الأصل. يعني بقدر استقرار الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, بقدر ما يمكنك أن تبني على هذا الإيمان إيمانا وعلى هذا اليقين يقينا في نصرة الله ورسوله, صح ولا لا؟ جيد. طيب حين يكون الصراع بين الحق والباطل مثلا واضحا وأمة الإسلام مجتمعة على كلمة واحدة ويعني لا يوجد اختلافات وإشكالات وما إلى ذلك, إمكانية تحقق اليقين في نصرة الله ورسوله في مثل تلك الأحوال أسهل من إمكانية تحقق اليقين في نصرة الله ورسوله من الأحوال التي يكون فيها إيش؟
وضع عادي,
يكون فيها اختلافات, بس شوية يكون فيها اختلافات, يكون فيها إشكالات, يكون فيها اضطرابات, صح ولا لا؟ ليس كذلك؟ ومن هنا يزداد أجر الإيمان وأجر اليقين وأجر التصديق كلما كان الحال الخارجي أدعى لعدم الإيمان والتصديق أو اضطراب الأحوال. فهم الفكرة؟ يعني هي الآن في معطيات خارجية. المعطيات الخارجية ماشي كلها إيمان بالغيب لأن هي مبنية على إيمان بالغيب، تمام؟ لكن كلما كثرت المعطيات الخارجية تكون أدعى لسهولة الإيمان بالغيب، صح ولا لا؟ خاصة إذا طبعا كل ما تحقق تتحقق مثلا مثلا اللي حضروا بدر مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد يكون عين يقين في الأخير، بس هو يعني رأوا من المعطيات الخارجية من نصر الله للمؤمنين وكيف وكذا وإيش صار وفئة قليلة والأحوال ويعرفونها والسياق، بعدين عارف تاريخ مع الصراع مع أبو جهل والناس وكلهم ألقوا في القليب، وهذا أصلا انضرب من الملائكة بدون ما يشوفوا مين ضربوا وكذا، يعني في معطيات كثيرة. فلما تأتي مثلا المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام مثل اليرموك والقادسية، إمكانية أن تقول هناك في ذلك المقام وأنت مطمئن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولا ينصرن الله من ينصره، أسهل بكثير من أن تأتي في زمن مثل زماننا فيه من المشكلات ما فيه، ومن الاضطرابات الداخلية بين المسلمين ما فيه، ومن الخلافات والتمزع والتنازع والتمزق ما فيه، ثم بعد ذلك تسير في طريق فيه نصرة الله ورسوله، وتكون موقنا ليس يقينا عبثيا وإنما تكون موقنا يقينا مبنيا على علم بأن هذا الطريق صحيح، وأنك تسير فيه لنصرة الله ورسوله، وأنه بقدر هذا اليقين تستطيع أن تتحمل النتائج المتعلقة بالابتلاءات والمتعلقة بضيق الحال والمتعلقة بالصمود حتى أمام الإغراءات وما إلى ذلك. فمن الذي يستطيع أن ينزل هذا اليقين في نصرة الله ورسوله في مثل هذا الزمن على الحال المعين مع كثرة الاختلافات والإشكالات وصعوبة الحال؟ فهمت الفكرة؟ وهذه هي الخلاصة، هذه الخلاصة التي أريد الوصول إليها، وهي في شرف اليقين وفي شرف التصديق وفي شرف الثبات القلبي الإيماني في مثل هذا الزمن، والذي والله أعلم لا يتأتى إلا بقدر أنت تعمله من التكليف الإيماني. يعني كأن هناك جزءا أنت يجب أن تقنع نفسك به معتمدا فيه على الله، في أنك تصدق وتؤمن، وكأنك تسلم لله في أنك مؤمن ومصدق، مستودع عن الله هذا الإيمان وهذا التصديق، راجيا أن يأخذه الله منك فيرعاه فيزيده ثباتا وتصديقا واستقرارا، فينتج الله لك منه ما ينتج من اليقين، من الراحة والسكينة والثبات والصبر وما إلى ذلك من المعاني. واضح الفكرة يا جماعة؟ هي الفكرة يمكن معقدة شوية، لكن هي هذا المعنى اللي هو: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهو ليس مجرد إيمان بالآخرة، وإنما هو نصرة لله ورسوله، وهي كلها مبنية على غيب لا على معاينة لا على شهادة، يعني ما يقابل الغيب، وإنما على إيمان بالغيب. وأن الفضل عظيم جدا في مجرد هذا الإيمان وفي مجرد هذا اليقين، وأنه كلما قلت أعلام الأدلة على صحة الطريق بسبب ظروف أي زمن صعب يعيشه الناس، يزداد فضل التصديق وفضل اليقين وفضل التسليم وفضل الإيمان، وكأنك يعني إيش تدفع نفسك إلى نار الأخدود. إيش يعني هناك الحال عكس، صح؟ عالم الشهادة ما هو؟ نار نار، ولسه ترى باقي واحدة حتيجي في آخر الزمان حقت الدجال. يا جماعة احنا الحين نسمعها بس، ها؟ بس ترى إذا في أحد أدرك منا أو من بعدنا أو في أي زمن من الأزمنة المتأخرة أدركوا الدجال، ترى سيعيشون هذه الحقيقة. أنت الآن تسمعها في النصوص وتتخيلها خيال، بس بكرة ترى حتكون نار 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 تشوفها. نفس الكلام اللي جالس أقوله يا جماعة ينطبق على هذه. سؤال: ما الذي سيجعل المؤمنين الذين سيكونون في وقت الدجال يقتحمون تلك النار وهم يرونها بأعينهم أنها نار. الإيمان واليقين بأن هذه جنة. جنة جنة. ترى مو بس أنه تعرف التصديق ليس مجرد أنك إذا دخلت هذه النار ستدخل جنة الآخرة.
حقيقة.
إيه. أنك ستكون بردا وسلاما وإن شاء الله ما يكون فيها كذا. فاهم الفكرة؟
عكس المشاهد.
عكس المشاهد. جيد؟ إيه. شوف شوف الفكرة يعني. فهي هذا هو المعنى. معنى الإيمان واليقين والتصديق العظيم الذي يقود إلى إلى مثل هذه الأعمال في الحوادث المعينة. شوفوا يا جماعة، طالما أنه إيمان بالغيب سواء في أصل الإيمان أو في نصرة الله ورسوله مثل ما ذكرنا، ترى فيه مساحة لملعب الشيطان. لازم لا تظن أنه ممكن يجي وقت أنه يعني يكون الإيمان، يعني قدر الله سبحانه وتعالى يسلم بعض الناس، بس أنا أقصد بشكل عام أنه ترى فيه مساحة. هذه المساحة وساوس عقدية، وساوس تشكيكية، إلى آخره. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى إلى آخره، أو حتى في غيرها من الموضوعات. فهي ميدان، وممكن يأتيك في ولا ينصرن الله ولا يعلم الله من ينصره رسله بالغيب. إيش دراك؟ إيش دراك أنه هذا هو الطريق الصحيح؟ إيش الكذا؟ طيب طب مو كل الناس، طيب ما مدري إيش، طيب كذا، طيب إيش فهمت الفكرة؟ طيب ماشي الأمور، طالما أن الأمور إيش أنت ماشي أمور إيمانك ويقينك، طالما أنه الضريبة منخفضة، طب لما تجي الضريبة مرتفعة؟ إذا كان في ابتلاءات وفي صعوبات وفي خسائر، إيش اللي راح يصبر الإنسان على طريق نصرة الله ورسوله بدرجة يؤمن معها أنه يسير في طريق صحيح، وأنه بقدر ذلك اليقين الذي أدخله إلى هذا الطريق سيجد من اليقين ما يواجه به وعثاء السفر وآثار الإشكالات والابتلاءات. فأنا أقول والله أعلم، هذا ما يتحقق في مثل هذا الزمن في نصرة الله ورسوله تحديدا إلا بقدر، يعني يعتبر قدر تكليفي من الإيمان والتصديق يندفع إليه الإنسان قاصدا أن يؤمن، قاصدا أن يصدق، قاصدا أن يوقن، بقدر علمه وبقدر ما يعني ييسره الله له من الحق في أن يبصر الحقيقة المتعلقة بنصرة الله ورسوله ونصرة هذا الدين العظيم. هذا يعني باختصار يعني بتوسط خلينا نقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموقنين. طبعا بالنسبة لي بس هذا السؤال اللي هو كيف يزيد الإنسان إيمانه أو يقينه، لأنه المطلوب قلنا في شيء تكليفي يعني، وهو السبب الأساسي هو تطلب الأدلة بإذن الله تعالى. تطلب الأدلة هذا من جهة السعي المباشر، ومن جهة السعي اللي هو يعني كأنه اتخاذ سبب بس ابتدائي اللي هو الدعاء وتطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن في سبب لا مطلوب من الإنسان يبذله وهو وأن يتعب فيه، وهو قضية تطلب الأدلة على صحة الطريق الذي يريد أن ينصر الله ورسوله فيه بالغيب. طبعا وبقدر اتضاح معالم اتصال الطريق الذي يريد أن يؤمن به بالطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر إبصار نقاط الاتصال بين الطريقين يمكن للإنسان أن يوقن. لأنه أنت في الأخير لما تؤمن بطريق تنصر الله ورسوله به في أزمنة متأخرة، فأنت يعني عارف صار الإيمان بالغيب مضاعف الآن، صار الإيمان بالغيب مضاعف، لأنه في الأخير أنت تنصر أو تشارك في 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 نصرة الدين، وأنت مع أشخاص من عامة أو خلينا نقول من هذه الأمة ليسوا أنبياء، فبالتالي أنت تحاول أن توجد مقدار الصلة والاتفاق بين طريق هؤلاء وبين طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر تشابه معالم الطرق بقدر ما تستطيع أن تؤمن وتوقن، وكأنك تقول أنا أؤمن أني أنصر دين الله سبحانه وتعالى لأني أبصرت في هذا الطريق معالم مستمدة من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الفكرة؟ فهذا هذه يعني هي القضية. فلا تكون القضية هذه بمجرد نحن نقول تكليف الإيمان لا يكون مجرد كذا يعني مغامرة يعني. لا، مطلوب الإنسان يبحث ويتطلب الأدلة وأن يعرف أين يضع نفسه وأين ما قيمة ما يعمل فيه، سواء من ناحية الدعوة إلى الله، من ناحية الإصلاح، من ناحية كل ما يمكن أن يدخل تحت ينصرون الله ورسوله. سؤال آخر، وهو بعد تحصيل هذا اليقين كيف يظل مواظبا عليه؟ هو هذا نفس هذا سؤال مرة خطير ومهم جدا جدا. هو نفس الفكرة في قضية بعد إيمانك أو بعد كونك تؤمن بالله ورسوله، تؤمن بالدار الآخرة، كيف تستحضر هذه الحقائق في الصلاة في اليوم؟ كيف اللي هي مبلغ درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. بالمناسبة أنا أظن والله أعلم أن من أظهر علامات الصديق باعتبار الآثار الناتجة عن صديقيته هو مقدار استحضاره لحقيقة الإيمان في كل ما يفعل من العبادة. يعني كأن إحنا نقول الصديقية، منزلة الصديقية لا شك أنه هي فيها كمال تصديق. يعني هي أساس الصديقية مرتبطة بالتصديق، أساسها مرتبط بالتصديق، وإن كان يدخل فيها قضية الصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة إلى آخره. لكن أساس التصديق هذا تنتج عنه معالم، عفوا كمال التصديق هذا تنتج عنه آثار. هو ليس كمال التصديق يعني أنه الآن في القلب في نسبة من التصديق والاستحضار كبيرة، ولكن إذا ذهب في حياته ستغيب هذا، يعني هذا كأنه يتنافى مع قضية الصديقية. لكن هو لكمال تصديقه ينعكس هذا عليه في صلاته، في تعاملاته، في خلوته حين يخلو، في تعاملاته التي يؤمر فيها بالكف أو الكذا إلى آخره. فإنه هذا من أهم عوامل، أو خلينا نقول من أهم آثار الصديقية. فطب ليش لماذا كان كذلك؟ أنا برأيي والله أعلم أنه هذا جزء كأنه هو جزء وهبي. يعني كأن الإنسان لكمال تصديقه يعني كمال علمه بربه وسعيه فيما هو يعني نقول من مستلزمات هذا العلم بالله من العبودية والإخبات والقنوت والخشوع وكذا، وما يمكن أن يبذله في مقاومة الشيطان وأذى الشيطان والصبر وما إلى ذلك، أنه ينتج عن ذلك كله هداية خاصة. هذه الهداية الخاصة يكون من أعظم صورها دوام الاستحضار، يعني هي اللي هي حياة القلب، اللي هي الربانية، اللي هي دوام أن الإنسان يتذكر الآخرة. فما تأتيه أيام غفلة وما تطرق قلبه مسافات فتور كذا، وكأنه هو واضح الفكرة. ومن هنا قد يكون تسمية العاصي جاهلا. إيش دخل الجهل بالمعصية؟ ها؟ تعرف يعملون السوء بجهالة. ومن المعلوم أن الجهالة هنا ليست هي إيش دخلها؟
جهاد الحلال
والحرام. لا. نعم. الجهالة هنا ليست الجهالة المتعلقة بالعلم من عدمه.
عدم العمل بالعلم.
إنما الجهالة هي متعلقة بالعمل. فلماذا سمي العاصي هنا جاهلا؟ وحتى ترى يعني في لما قالوا قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا واضح السياق ليس سياق معرفة من عدم المعرفة، هو سياق عملي. فكأن كأن قضية التصديق والإيمان وما ينتج عنها هو مرتبط بمعنى العلم ارتباطا وثيقا، وكأن ترك العمل هو مرتبط بقلة العلم أو عدم حضور العلم ارتباطا وثيقا. فلو كان يعلم حقا لما فعل ذلك. جيد، يعني هذا المفترض. طب ماذا لو كان يعمل حقا وعمل ذلك؟ معناه أنه علم حقا علما غير مفيد وغير مثمر، وإنما هو ماش نسميه انعكاس المعلومة في يعني هو مجرد أنه عنده معلومة يمتلكها فقط، ولكن لا يؤمن بها إيمانا حقيقيا. فلما يأتي سؤال أنه كيف يستمر هذا التصديق، فلا شك أن جزءا مما يمكن أن يعمله الإنسان لاستمرار التصديق هو الاستمرار في يعني خلينا نقول الاستمرار في المحافظة على أصل هذا التصديق بالاقتراب من المعاني الكبرى التي تغذي الإيمان بالله، وأعظم شيء في ذلك اللي هو ما يتعلق بكتاب الله والتعبد الذي يعني يثبت الحقائق في النفس، إن الحقائق لا تحتاج إلى مجرد استيعاب معرفي، تحتاج إلى نقش في القلب. هذا النقش ما يكون إلا بالعمل، يعني العمل على ضوء العلم يجعل الحقائق منقوشة وثابتة. وهناك شيء آخر مهم جدا، وهو رؤية الأثر الناتج عن العمل المبني على العلم. يعني قد رتب الله على كثير من الأعمال الصالحة آثارا. إذا أنت عملت العمل الصالح المبني على العلم قد تبصر آثارا ناتجة عنه، هذه الآثار من أعظم ما يعزز اليقين. واضح الفكرة؟ مثلا تعرف نفسك أنك ضعيف النفس لا تصبر على المصائب، وهذه حياتك. بعدين الله سبحانه وتعالى من عليك مثلا بالعبادة وقراءة القرآن وتعلم الشريعة، فأصبت بنفس ما كنت تصاب به من المصائب قبل ذلك، فوجدت نفسك صابرا ثابتا محتسبا. هذا إيش معناه؟ هذا الآن عامل جديد من عوامل اليقين، ليس مجرد امتلاك العلم ولا بمجرد العمل، وإنما برؤيتك أثار العمل. وهذا مثل ما لو كان الإنسان يؤمن بأن الله يجيب الدعاء ثم يدعو فيرى إجابة الدعاء، فلا شك أن مستوى يقينه بقوله تعالى أدعوني أستجب لكم أعلى من يقين من لم يجب دعاؤه. واضح؟ فمن أعظم ما يعزز اليقين ويجعله دائما ثابتا رؤية آثار هذا اليقين، آثار العمل المبني على هذا اليقين. ومن هذا العمل ليس بالضرورة هو العمل المعين، قد يكون مجموع العمل، يعني قد يكون تعرف ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. فهي درجة معينة قد يصل الإنسان إليها، فهذه الدرجة إذا وصل الإنسان إليها قد يفتح الله سبحانه وتعالى له وعليه من البركات والخيرات والعلم به وما إلى ذلك ما يكون أعظم سبب ليقينه، لأنه فتحت عليه أمور وترتبت في قلبه أحوال ما كانت تأتيه ولا كان يعرفها، وهو علم من أين أتته. طبعا هذا اليقين الذي ترتب على هذا يترتب يقين عظيم، يعني لا يترتب يقين فقط على أنه هذا العمل صالح، ترتب مثلا يزداد يقينك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت ما علمت أصلا هذا العمل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الفكرة؟ فإنه وبعدين تبدأ تفهم أشياء، تبدأ تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك شوف سبحان الله أنا شعرت بقبس بسيط من كذا. فهمت الفكرة؟ فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنفتح الإنسان علوم ومعارف. هذا الفتح العلوم والمعارف ليست هي معلومات جديدة، لا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أنت تقدر تسوي فيها درس نظري، لكن إذا عايشت أحوالا فيها قبس من هذه الحال تعرف. تذكر زمان في واحدة من المجالس لما تكلمنا عن كيف لو جاك واحد يبغى يسوي لك مشكلة وانت خارج للتو من قيام ليلة 27 ولا بعد في نهاية العشر أواخر وأمضيتها كلها قيام ليل، ها تعرف شعورك وانت خارج قبل الفجر كذا بعد التراويح والتهجد والدعاء والقنوت والخشوع، ها؟ بعدين انت خارج يا واحد قال لك يا مغفل يا مدري ايش يا وكذا، ولا دفش دفعك ولا ضربك ولا ايش مقدار احتمالك لجهل الجاهل عليك في تلك الحال؟ انت تعرف من نفسك انه لو جاك يوم وانت ما نمت كويس، عارف نص الصيف في الحر وخارج ما اكلت ولا افطرت وعندك ديون وعليك ديون، تمام، وخارج واحد اصلا ما يحتاج يقول لك شيء يعني بس يمر من جنبك يعني فاهم، بس كذا يعني، يمكن حتى هو لو هو ناقص في شيء يقول ايش بو هذا ما يعني. ليه ما يكمل المدرسة فاهم، هو ما سوى لك شيء ما بالك انه هو يسوي لك شيء. طيب ليش انت الذي هو انت احتملت نفس هذا التصرف في وقت وحال ولم تحتمله في حال اخر؟ او دعك من الاحوال الاخرى، قد يكون هذا حالك دائما عصبي وكذا والى اخره، ليش احتملت هذا في مثل هذه الحال من بعد هذه العباده، بعد انشراح الصدر بالعباده، ها؟ ثم تقول والله صح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل هذا الجهال، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وبعدين يجي واحد يسحب رداءه ويقول له اعطني من مال الله، وعادي النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويأمر له بعطاء. فتقول شوف أنا في هذه الحال، هي 10 بس أيام في السنة وهذه العبادة، وشوف صار عندي شوية تحمل للجهال لأني ارتقيت كذا في إيماني وارتقيت في علمي بالله وفي التماس مع الآيات عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصبر على الجهال. فهمت الفكرة؟ فميزة الآثار هذه ميزة إيش؟ هذه ميزة الآثار المبنية على الأعمال التي تقوم على علم. هذه آثار الآن، هذه مو الأعمال. فهذه الآثار ميزتها إيش؟ ليست فقط تجعل الإنسان دائما مستحضرا ولا تجعله دائما موقنا، ميزتها أنها تكون فتحا لعلوم لا تفتح بمجرد القراءة. لو إن شاء الله ما تخلي كتاب في السلوك اللي تقرأه ما لها دخل في فكرة معايشة، هذه معايشة مكابدة معينة، أنت تعايش أنت تعرف، وهذه من ذاق عرف وكذا. صحيح فعلا هي في أشياء لا تعرف حقيقتها إلا بمعايشتها، فتفتح علوم يعني علمك بالنبي صلى الله عليه وسلم يزداد، محبتك له تزداد، تعرف كيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، كيف احتمل هو بشر، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حال من الإيمان والعبادة والقرب من الله والعلم به، وما جعله على مثل هذه النتيجة. جيد، وهكذا. وهذا حتى أشار له بعض العلماء في قضية دلائل النبوة، أنه يعني حتى يعني الإنسان مثلا الذي يمضي طريق يعني مو طريق عمرا في العلم، ترى في حدود معينة للعلم التي يمكن أن تصل إليها، ها؟ أو يمضي عمرا في العمل، ثم تنظر إلى ما الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، تعرف أنه في فرق، ما في يعني في مستويات، أنت عندك حدود تسويها. فرؤية الآثار هذا الآن جانب، بس هي في رؤية الآثار حقيقة الآثار هي من أعظم الأشياء، ومن هنا تأتي حتى التنزيل على الطريق الخاص الذي أنت تبحث عنه في مثل هذا الزمن. أنت مثلا تعيش تبحث عن طريق يكون قريبا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تبذل فيه لدين الله سبحانه وتعالى، هنا قد يكون جزءا مما يثبت يقينك بصحة الطريق ورؤيتك للآثار المبنية على العمل المبني على علم، فصارت ثلاثية. يعني ما يجي واحد يأخذ الآثار وحدها، واضح الفكرة؟ يقول والله أنا سبحان الله إذا جيت المكان هذا أحس براحة، إحنا ما نقول إنه هذه الراحة بالضرورة تكون زائفة، تمام عادي، بس ترى راحة لحالها أثر حاله بدون عمل بدون علم مهما كانت تكون ناقصة. طب ماشي، إذا جيت مكان جيت مرة ما كان في راحة، إيش تخلص تروح؟ عارف تقول اليوم في مشكلة، ما يعني صارت مبنية على معنى هش. لكن إذا كان أثرا مبنيا على عمل، وكان العمل أنت تعلم لماذا عملته، عندك فيه أدلة وتعرف مستنداته وتعرف الحق الذي فيه، واضح؟ طب تخيل إنسانا فقط عنده العلم، لا هو عمل، وبطبيعة الحال لم يرى آثار هذا العلم، فطبيعي أنه سيكون يقينه أقل من يقين الذي علم فعمل فرأى أثر العمل من انشراح الصدر أو من العون من الله سبحانه وتعالى له في التصبير في أن يصبره أو إلى آخره من المعاني التي يعني تندرج تحت آثار العمل، وهي يعني في الأخير مثل ما ذكرت لك هي هداية من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الإنسان يبذل فيها جزءا ثم بعد ذلك تأتي هذه الآثار رحمة من الله سبحانه وتعالى ومددا من عنده وهداية من عنده، فيرى يزداد الإنسان بها يقين. لكن هي رؤية الآثار هاي ضرورية جدا جدا جدا، حتى ترى في أصل الدين، في أصل الدين هي مهمة جدا. يعني هي تثبت الإنسان، أن يرى الإنسان آثار إيمانه بالله. ومن هنا يأتي أهمية الإقناع بصحة الدين بإبراز آثاره، والإقناع ببطلان ما يعارضه بإبراز آثاره السلبية. فهمت الفكرة؟ إيه أنا أقصد من جملة ما يحرص المبين أو المصلح عليه أن يبرز محاسن الإسلام ومساوئ الجاهلية أو مساوئ الإلحاد أو مساوئ أيا كان. فهذا عمل شريف، لأن الثمرة هذه والآثار هي من أهم المطالب التي ينبغي أن تتحقق.